بسمه ظهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة إمام المتقين محمد ابن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام. نتدرس شيئا من سيرته لعل متعظا أن يتعظ ومعتبرا أن يعتبر. وذكر نفسي وإخواني في هذا المقام بقصة غزوة بدر وما يتعلق بها من أحكام وتوابع عموما. فأقول بالله تعالى التوفيق، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا من أمر هذه القصة في موطنين من كتابه العزيز في سورة آل عمران، إذ الله قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في آيات تلت هذه الآية المباركة، وكذلك في سورة الأنفال، إذ الله قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فذكر كثير من أمر غزوة بدر إجمالا في سورتي آل عمران والأنفال. أما عن شأن هذه الغزوة وما يتعلق بها، فابتداء نسبته إلى بدر، قيل إن بدر بئر للماء كانت عندها المعركة، وقيل إن بدر اسم لرجل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حاصل أمر هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لا يخفى عليكم، أخرج من مكة وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وقد أكرهوا على الخروج وعلى ترك الأموال وعلى ترك الديار. وكان معلوما أن المسلمين في مكة لم يؤذن لهم بقتال، إذ الله قال: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عامين من هجرته، قويت إلى حد ما شوكة المسلمين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا مفادها أن عير أبي سفيان، الإبل التي تحمل متاع أبي سفيان وتجارات أبي سفيان وأهل مكة، قادمة من الشام في طريقها إلى مكة. فندب أصحابه لذلك لاعتراض هذه العير لاسترداد جزء من حقهم الذي اغتصب ولاسترداد جزء من حقهم الذي سلب. فانتدب عددا من أصحابه، وكان انتدابهم إنما هو للقاء العير، عير أبي سفيان، لم يكن انتدبهم صلى الله عليه وسلم لحرب. فلذا خرج البعض والبعض لم يخرج، قال في من خرجوا غنية وكفاية، لأن الرسول لم ينتدب أحدا لقتال. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان معه آنذاك على وجه التقريب 60 من المهاجرين ومئتان وأربعون من الأنصار، أو 60 ونيف، عدد قليل بعد 60، ومئتان وأربعون ونيف أيضا عدد قليل بعد 240. بمعنى أن المهاجرين على وجه التقريب كان عددهم ربع عدد الأنصار، الأنصار 240 والمهاجرون تقريبا 60. وكانوا يقولون، يعني من ناحية العدد، كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر كعدة الذين خرجوا مع جالوت وتجاوزوا معه النهر، الذين تجاوزوا النهر ولم يشربوا منه. فكنا نتحدث، الصحابة يقولون، أن عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا كعدة أصحاب جالوت الذين جاوزوا معه النهر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أسلفت لاعتراض عير أبي سفيان واسترداد الأموال التي سلبت من المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة. أبو سفيان أرسل أيضا جواسيسه وأرسل متصنطي يسأل عن الأحوال وعن أمن الطريق، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، خرج من المدينة لاعتراضه، فحاد عن الطريق المعهود لدى الناس وفر بمن معه من العير والنفير، فر بمن معه إلى أهل مكة، وأرسل إلى أهل مكة يطلب نصرتهم ويجهز لغزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجهز أهل مكة آنذاك وخرجوا بضجهم وضجيجهم، خرجوا كبرا وفخرا ورياء للناس، خرجوا لإنقاذ أبي سفيان من ناحية، وعلموا بأنه تمت نجاته أو سلم من الاعتراض، ولكنهم أصروا أن يذهبوا إلى بدر، أعني مشركي قريش أصروا على الذهاب إلى منطقة بدر حتى يشربوا الخمور وتغنيهم القينات المغنيات ويتسامع بهم العرب، فلا يزالون يرهبونهم. فلما قيل لهم إن أبا سفيان قد نجا وسلم وتجارتكم قد غنمت وسلمت، أصروا أيضا، قالوا لابد من الذهاب إلى بدر، نجلس هناك أياما تغنينا القينات ونشرب الخمور حتى تسامع بنا العرب فلا يقتربوا منا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي بطرا للحق، رفضا للحق، ومراءة للناس، ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وجرأهم الشيطان، جرأهم الشيطان وسول لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. قيل إنه تمثل لهم في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم وقال لهم: إني جار لكم، إني جار لكم. هكذا قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مقاتل معكم. فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه الآية. فالحاصل أن الشيطان شجعهم على الخروج لبدر وعلى أن يجلسوا هنالك يشربون الخمور ويسمعون الأغاني ويتسامع بهم العرب، فلا يفكر أحد في غزو قريش أو في النيل من قريش. فخرجوا بضجهم وضجيجهم وسلاحهم إلى بدر، وكما أسلفت كانوا في بداية خروجهم لاستنقاذ عير أبي سفيان، ولكن تمادى معهم الأمر إلى أنهم لابد أن يقفوا موقفا يراهب الناس منهم. هذا عن أهل الشرك بمكة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم أن أبا سفيان حاد عن الطريق، وعلم أيضا أن أهل الشرك في طريقهم إلى بدر، استشار أصحابه في لقاء المشركين. فتحول الأمر بعد أن كان طلبا للأموال وطلبا للعير إلى طلب للنفير للقتال. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ماذا ترون؟ هل نقاتل القوم الذين أتوا؟ ماذا ترون؟ ماذا ترون؟ فأجاب بعض الأنصار، بعض المهاجرين كأبي بكر أو كعمر أو غيرهما من المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عليهم الإقبال المرجوه. فحينئذ قام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، أي تريد الأنصار، والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، يعني لو أمرتنا أن نجعل خيولنا تدخل البحر تمشي في البحر، وإن أصابها من الغرق ما أصابها لنقيضنها كما أمرتنا يا رسول الله، فامضي على بركة الله يا رسول الله. فساعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد وردت روايتان، الرواية الأثبت أن سعد بن عبادة الذي قال ذلك، ورد في بعض كتب السير أن سعد بن معاذ قال ذلك. على إثر ذلك أيضا ومع ذلك قام المقداد، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولم أزل أحبه. لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس قام المقداد فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: إذا بأنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت ربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، إن معكما مقاتلون. فظهرت من الأنصار مقولات طيبة سر بها النبي صلى الله عليه وسلم واستنار، لأن النبي كان إنما أتى إلى مدينتهم للمكس فيها، وبايعوه على نصرته ما دام في المدينة، أما خارج المدينة فلم يكن قد أخذ منهم البيعة على القتال خارج المدينة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثرهم كانوا يكرهون اللقاء لقلة عددهم ولقلة عددهم، فالعدو أتى بشوكة كبيرة وبقوة كبيرة وبأعداد كبيرة، ولكن المسلمون كانوا قلة كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والمراد بالأذلة هنا الأقلة، كذا قال فريق من أهل العلم بالتفسير ومن أهل العلم بالسير. ولكن وكما قال الله سبحانه وتعالى ويؤيد ما ذكر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالآية صدرها: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لكارهون الخروج لهذا القتال، وإن يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وتتوصل الآيات: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال وعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، إما أن تنتصروا في المعركة وإما أن تغنموا النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وأنتم لكم رغبة في عدم القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة التي هي العير السهلة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكانت رغبة كثير من أهل الإسلام عدم القتال، عدم القتال، ويحبون أن يؤثروا السلامة في أخذ الغنائم بلا قتال، ولكن ربنا يريد أمرا آخر كما قال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسمع المقولات النيرة، مقولات الأنصار النيرة، وكان يعنيه بالدرجة الأولى أمر الأنصار، عزم على المسير إلى بدر حيث نزل أهل الشرك، أو حيث يريد أهل الشرك أن ينزلوا. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، إلى بدر، وكانت الأرض، وكان الموقع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه موقعا لا يسمح كثيرا بالكر والفر والإقبال والإدبار، لأن الأرض كانت غير متماسكة إلى حد ما. فمن الله على المؤمنين في هذا اليوم أن أنزل من السماء ماء، فبعض المسلمين كان جنبا وبعضهم كان محدثا حدثا أصغر، والمؤمن يحب دوما أن يلقى الله على حال طيبة، فبعضهم جاءته قبل نزول مطر وساوس وهواجس: كيف أقاتل وأنا على حدث، كيف أقاتل وأنا غير متوضئ، حدثت لهم بعض المسائل يعني بعض الهواجس في صدورهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أصاب بعضهم النعاس. وكما قال بعض العلماء إن النعاس في الحرب يختلف عن النوم في الحرب. النوم في الحرب يكون عقوبة، لكن أحيانا الشخص المهموم الذي زاد عليه الهم وزاد عليه الغم جالس يفكر كثيرا، مهموم يفكر في الأذى، يفكر في البلاء الذي سيحل به، تحدث له إغفاء خفيفة فيصرفه الله عنه وقد ذهب كل الحزن مع هذه الإغفاء. وهذا الذي حدث للمسلمين يوم بدر، كانوا في قلق شديد من كثرة عدوهم وقوة عدوهم، هم تقريبا ثلث عدد أعدائهم، فجاء في نفوسهم، جاءت أمور في نفوسهم، وقال ما بعضهم ما استعددنا حق الاستعداد، وبعضهم كان جنبا ولم يغتسل، فبدأ شيء من القلق يتسرب إلى نفوس هؤلاء الصحابة. فأنزل الله عز وجل من السماء ماء غشاهم النعاس فذابت عنهم الهموم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تغتسلوا به ويذهب عنكم رجز الشيطان الوسوس تندفع وليربط على قلوبكم يقوي قلوبكم ويثبت به الأقدام، يثبت بالمطر الذي نزل على الأرض أقدام المقاتلين ويثبت يجعل الأرض سهلة لكرهم وفرهم ويقبلهم صوب عدوهم وتحرفهم للقتال، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن ربنا هيئ من الأسباب أسبابا لخوض هذه المعركة. وأيضا كان من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين، قلل العدد في أعين المؤمنين، فهذا زاد المسلمين جرأة على الخوض في القتال. فإذا كانوا مثلا 900 جعل الله المسلمين يرونهم 600 أو يرونهم أقل من ذلك، فهذا شجع المسلمين على المواجهة وعلى القتال. وقد اختلف ذلك يعني تقليل المسلمين في عين المشركين أو تقليل المشركين في عين المسلمين، أحيانا يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم الضعف بدل من 3 أضعاف، أو يرونهم ضعفيهم رأي العين ليزداد تضرعهم ويقبلهم على الله. وأحيانا يقلل الله عدد المشركين في أنظار المسلمين حتى يتجرأ المسلمون على قتالهم. فكل هذا قد يحدث لنا، يتهيأ لنا أمر حتى نقدم عليه، فأعداد المشركين اختلفت في أعين المسلمين. مرة رأوهم كثيرين فاجتهدوا في الدعاء يا رب انصرنا نحن ضعفاء، مرة رأوهم قليلين حتى يتجهوا للهجوم عليهم، وبعد تندفع الإشكالات فالمقامات تختلف. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت الجموع جموع أهل الإسلام، وعددهم كما أسلفت 316 260 وقليل أنصار و60 و40 وقليل من المهاجرين، أعني أن الأنصار كانوا 4 أضعاف المهاجرين. وأهل الشرك قد اجتمعوا وكان عددهم يقارب 900 شخص، 900 شخص أو أكثر من 900، أعني أنهم 3 أضعاف أهل الإسلام مع قوة أسلحتهم ومع قوة عددهم ومع قوة عددهم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حسن الاستعانة بالله سبحانه، فقام ليلة بدر يصلي يطيل الصلاة ويطيل الدعاء ويكسر من الصلاة ويكسر من الدعاء، وكان يقول في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وكان يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وبدأ تشجيع المقاتلين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. فهذا دليل أن الملائكة شاركت في غزوة بدر، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا دعاء طويلا في ليلة بدر، حتى أن أبا بكر قال له: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك عز وجل، إن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك يا رسول الله، إن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك يا رسول الله. إلا أن الرسول يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، الرسول يكثر من الدعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأت المعركة في الصباح، بدأت المعركة في صباح يوم بدر، وكانت في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة عرضوا على الرسول للقتال فردهم لصغر سنهم، كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصحابة آخرون شاركوا في الغزو. وفي الصباح كانت بشارات طيبة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إني لفي الصف، أي الصف المسلم، أنظر عن يميني وأنظر عن شمالي، أنظر من الذي سيقاتل عن يميني ومن الذي عن شمالي، فإذا بالذي عن يميني وشمالي غلامان لم أطمئن إليهما، يعني غلامان صغيران خشيت أن أؤتى من قبلهما، فإذا بواحد منهما يأتيني ويقول: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت له: لماذا يا بني؟ قال: لقد كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت عهدا على نفسي أن أقتله. وإذا بالآخر يقول نفس المقولة سرا بعيدا عن صاحبه، فأشار إليهما عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل فعرفاه. وقويت نفسية عبد الرحمن بن عوف لما رأى هذه العزيمة وهذا الإصرار من هذين الغلامين معاذ ومعوذ ابني عفراء. وبدأت هذه المعركة معركة بدر، وكما كان معهودا بالمبارزة أولا بين يدي المعركة. وكان من عادتهم أنهم بين يدي المعارك يخرج شخص من هنا وشخص من هنا ويتبارزان كطليعة للمعركة أو أكثر من شخص. فخرج ثلاثة من أهل الشرك وقد ملأهم الكبر وملأهم الغرور، يطلبون مبارزين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون من رسول الله أن يخرج لهم مبارزين من أصحابه حتى يبارزونهم. فانتدب الرسول بعض الأنصار أو تقدم بعض الأنصار للمبارزة، فأبى أهل الشرك أن يبارزوا هؤلاء، قالوا: هؤلاء ليسوا بأكفاء لنا، كيف تأتينا بصبية صغار يبارزوننا؟ فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي حمزة عمه، وانتدب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه. فبدأت بوادر المعركة ثلاثة أمام ثلاثة من الصف المسلم، وهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وكذلك عبيدة ابن الحارث. وبدأ أيضا من الطرف المشرك عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة ابن ربيعة. وبدأ الكل يرقب المعركة، كيف ستبدأ ولمن سيكون النصر؟ فأهل الشرك مختالون ومتكبرون، وأهل الإيمان راغبون فيما عند الله يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. وبدأت المعركة وبسرعة في الصباح، وبعد دعاء طال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومع حسن استعانة بالله، فبدأ الثلاثة يصارعون الثلاثة يبارزونهم بالسيوف. ففي الحال انقض حمزة على شيبة بن ربيعة فقتله فكان كأمس الذاهب، وانقض علي على عتبة بن ربيعة فقتله فكان كأمس الذاهب، قطع رأسه فانتهى أمره، وتبارز واختلف عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة، هذا ضرب ذاك ضربة وهذا ضرب ذاك ضربة، فانقض علي وحمزة على الوليد بن عتبة فقتلا، واستشهد أيضا عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. فبدأت المعركة لصالح الإسلام لصالح المسلمين، فاستبشر المسلمون خيرا بمقتل 3 من صناديد الكفر في بداية المعركة، ثم اشتعلت المعركة وانقض حمزة وانقض الغلامان كالصقرين معاذ ومعوذ ابن عفراء، انقض على أبي جهل ابن هشام فضربه ضربة فأسخناه فأسقطاه في الأرض يصارع الموت، وجاءه ابن مسعود الذي كان ضعيفا مستضعفا في مكة، فرآه نائما مستلقى في ينازع الموت، فأخذه من لحيته ابن مسعود أخذ عدو الله أبا جهل من لحيته، فيقول أبو جهل وهل فوق رجل قتله قومه. المهم أنه انتهى أمره أيضا وقتل إلى غير رحمة الله، أعني أبا جهل ابن هشام. وبعده وقال الرسول مشجعا لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض وكانت في يده تمرات، والله إنها لحياة طويلة إن حييت حتى آكل هذه التمرات. واستمر القتال واشتد، ومكن الله المسلمين من رقاب المشركين، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. وإلا أن الله عاتب أهل الإسلام في شأن الأسرى، إذ الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وعمر، دخل عليه عمر وهو أبو بكر يبكيان، فقال عمر يا رسول الله، وكان النبي قد استشارهم في شأن الأسرى، فأشار أبو بكر أن نقبل منهم الفدية، وأشار عمر أن يمكن هو من قتل قريب من قريب له فيقتله، ويمكن حمزة من قريب له فيقتله، ويمكن علي من قريب له فيقتله. فجنح النبي إلى رأي أبي بكر في قبول الفدية، فنزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نجا منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب، لقد عرض علي عذابك وعذاب أصحابك قريبا من هذه الشجرة، وذلك لقبولهم الفدية. فالحاصل أن الله نصر أهل الإيمان، وكان من الأسرى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفدائه قصة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا ولأهل بدر فضائل كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال عملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وجاءت أم حارثة تقول للرسول عليه السلام يا رسول الله علمت ما كانت حارثة مني، إن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن يكن غير ذلك لا يرأن الله ما أصنع. قال أهبلت يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس منها هذا. وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله لكل خير.
الهدى في اتباعه محمد فهو كالسماء، اتباعه محمد فهو كالسماء والبصر، سيرة أعظم السيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مرحبا بكم يا إخواني ومع بأسئلتكم المتعلقة بغزوة بدر. جعلنا الله إياكم والمسلمين من المنصورين، وجمعنا وإياكم بالنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيك ورضي الله عنك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال على ما شئتم فقد غفرت لكم. عندي أسئلة فيها شيخنا. أولا, هل مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل بدر فيما اقترفوه في المغدي أو حتى إذا فعلوا شيئا آخر في حياتهم بعد حضورهم الغزوة؟
عموما هذه فضيلة عامة والأمر فيها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب, وكان هذا بعد بدر بلا شك, لما أرسل حاطب رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد العدة لهم, وأتي بحاطب بعد أن أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالسر الذي أفشي, وقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, وكان حاطب بدريا, فقال النبي وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الله أعلم بما وراء ذلك. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, جزاك الله عنه خير يا شيخنا. نرجو توضيحا لقوله صلى الله عليه وسلم لو نجى منا أحد لكان أنت ابن الخطاب.
الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الذي يفعل بالأسرى, وكانوا قد أسروا 70 من المشركين يوم بدر وقتلوا 70 من المشركين يوم بدر. أسروا 70 وقتلوا 70, فاستشار النبي ماذا نصنع في الأسرى, فقال أبو بكر يا رسول الله أبناء العم والعشيرة نأخذ منهم أموالهم تكون عونا لنا بعد ذلك عليهم, وقال عمر يا رسول الله لا أرى ذلك بل مكني من فلان قريب لي أقتله, ومكن عليا من فلان قريب له يقتله, ومكن حمزة من فلان قريب له يقتله. فماذا كان؟ جنح النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر, فنزلت الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أي يكسر من القتل, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان, فقال ما يبكيكما يا رسول الله, إن كان ثم شيء يستدعي البكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. فقال لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة يا ابن الخطاب, ولو نجا منا أحد لكان أنت في هذه الجزئية. نعم.
جزاك الله خير. هل يستفاد منها رد الحق الذي أخذ مني, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالغزوة لرد القافلة التي أخذت منهم؟
إذا اغتصبني شخص واستطعت أن أسترد مال المغصوب أسترد مال المغصوب, وجزاء سيئة سيئة مثله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم المشرك الذي جاء ارجع فلن أسامي المشرك, فما حكم من يسامي المشركين في الجهاد في هذه الأيام؟
الاستعانة بأهل الشرك لها ضوابط فقهية, إذا كانت المصلحة العائدة على المسلمين أعظم فعل وإلا ترك, لأن من العلماء من جعل هذه واقعة عين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع خزاعة ضد مشرك قريش وتحالف مع اليهود في غزوة الأحزاب على أن يسدوا المدينة أو يحموا المدينة من قبلهم, وقال عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم, فالمسألة راجعة إلى المصلحة العامة للمسلمين. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم
وفيكم.
سمى الله عز وجل يوم بدر بيوم الفرقان, فما سوى هذه التسمية؟
لأن يوم بدر كان فرقانا بين الحق والباطل, فرق بين الحق وبين الباطل, فنصر الله للحق وخذل الله أهل الباطل. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد, أسأل الله أن يجزيك خيرا يا شيخ. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أنه أرجع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما؟
أما ابن عمر فقال استصغرت يوم بدر, وفي رواية وردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 14 عاما فردني، فعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. أما البراء فيحتاج إلى مزيد من المراجعة.
وهل ثبت قصة تمثل الشيطان في سورة سراقة؟
ثبتت نعم. فلما طرأت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت في كتب السير هناك غزوة بدر الأولى والكبرى، فهل ثبت شيء في غزوة بدر؟
لا، الغزوة الصغرى بدر الصغرى لم أقف فيها على كبير أحاديث ولا على كثير آثار، إنما المشهورة غزوة بدر الكبرى.
فضلتكم وعدتم في شرحكم السابق أنكم ستستفيدون إن شاء الله في صفة أو شيء باستفادة في قتال الملائكة مع المؤمنين.
نعم، قاتلت الملائكة مع المؤمنين يوم بدر، وقد دلت على هذا أدلة، منها ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر رضي الله عنهما، لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال أيضا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي حديث ابن عباس فيما ينقله عن عمر أنه سمع صوت يوم بدر يقول قائله: أقدم حيزوم، وبعد رؤية رجل من أهل الشرك قتيلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مدد من الملائكة من السماء الثالثة، والله أعلم.
فقلتكم قرأت عن علي رضي الله عنه أنه قال، وثبت هذا عنه: أنا أول من يجثر الخصوم يوم القيامة.
نعم،
أنا أول من يجثر الخصوم يوم القيامة. فالهذه من قبل علي رضي الله عنه
بلا شك، لأنه سيحكم له فيها بأنه المحق إن شاء الله. أنا أول من يجثر الخصوم، أنا وحمزة وعبيدة أمام أهل الشرك. لماذا تبارزتم؟ سؤال وجه، لماذا تبارزتم؟ سيقول علي: بإذن الله تبارزنا يا ربنا لنصرة دينك. فمن قال بلا شك.
فأتك إسناد الرمي إلى الله عز وجل في قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صفة الرمي من الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثابتة؟ رمت ربع الكفار
هذه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تحتمل الرمي بالسهام أثناء القتال، وتحتمل أنه رمى التراب فقائلا شاهت الوجوه فأضر الله ببصائرهم وكان سببا في هزيمتهم. كل الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك. أيوة، أنت رميت، لكن من الذي يجعل الرمية تصيب؟ إنه الله سبحانه.
ذكر ثبت في هذه الغزو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم.
بلا شك أن هذه الغزوة هي التي نزلت فيها آيات الأنفال. كانوا قد اختلفوا شيئا في الأنفال التي غنائم الحروب، فنزلت مطالع سورة الأنفال، ونزل في ثناياها أيضا في ثنايا الصورة من الداخل ما يتعلق بالأنفال. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فرد أمر الأنفال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالغنائم أصبحت تخمس، أربعة أخماس للمجاهدين، والخمس الخامس يخمس خمسة أجزاء. فيعلموا أنما غنمتم شيئا فإن لله خمسة وللرسول، خمس الله ورسوله واحد، ولذي القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين لله خمسة وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمست الغنائم ونفل الصحابة من بدر، وعلي كان له شارفان من الخمس أعدهما لوليمة فاطمة، شارفان يعني جملان.
قلت قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجز لي ما وعدتني، وأيضا هذا مسرح فلان وهذا مسرح فلان، وكيف الجمع بين هذا وبين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم انته أن تهلك هذه العصابة فانتبت في الأرض بعد. كيف الجمع بين هذا وذاك؟
ما
يعني في بشريات
ليس هناك خلاف ليس هناك خلاف أحيانا وأنت قد وعدت وعدا لكن مع كثرة الهموم والمشاغل قد تنسى الوعد، لكن في النهاية تتذكر، في النهاية تتذكر، وقد أنجز الله للنبي ما وعده. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، دعا على مجموعة قتلوا كلهم يوم بدر وسحبوا إلى القليب قليب بدر. فقال الله، قال النبي عليه السلام: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا.
هل كانت غزوة بدر في رمضان؟
نعم، هذا المشهور عند أهل السير أنها كانت في رمضان، والله أعلم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا عنا يا شيخنا. هل قصة معاذ ومعاوية في قتل أبي جهل صحيحة؟
نعم ثابتة صحيحة،
جزاكم الله خير.
معاذ ومعوذ، نعم
جزاك الله خير. شيخنا بارك الله فيك، ورد في قصة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب وبعدما ألقي بالمشركين في قليب بدر ندى عليهم وخاطبهم، وجاءت آيات تنفي أن الميت يسمع دعاء أو كلام الحي، فما وجه الجمع بين ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمسألة سماع الأموات فيها خلاف بعض الشيء. من العلماء من قال لا يسمعون أصلا لقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، ولقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ومن العلماء من قال إن السماع المنفي سماع الانتفاع، وقال إن المراد بإنك لا تسمع الموتى، قال آخرون الموتى الكفار، بدليل قوله أو من كان ميتا فأحييناه. فالذين ذهبوا إلى عدم سماع الأموات قالوا هنا دليلان يمنعان أو في معرض عدم سماع الأموات، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. والذين قالوا بسماع الأموات قالوا إن النبي نادى على أهل القليب يا فلان يا فلان، وقال قال لعمر لما قال أتنادي قوما جيفا يا رسول الله، قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأيضا في هذا المعنى أن نبي الله صالح أو شعيب أو هود عليهم السلام وقفوا على أقومين بعدما ماتوا يقولون يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قارعاً عليهم. وعمرو بن العاص قال لأهله إذا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. والنبي كان يدخل المقابر يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فالذين قالوا بعدم سماع الأموات أجابوا على جزئية ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قالوا بما قاله قتادة إن الله أحياهم له حتى سمعوا مقالته، فالله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. في اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وقبول قول أبي بكر رضي الله عنه ثم نزول الوحي موافقا لعمر رضي الله عنه، هل يستفاد من ذلك في مسألة عصمة الأنبياء أنه قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا ولا يقر عليه؟ وهل ذلك من شواهد؟
اجتهد اجتهادا فيكون لتعليم أمته، لأن لابد من صيانة جناب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يجتهد اجتهادا لتعليم أمته، لتعليم أمته أو لتتعلم أمته في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزاك الله خير يا شيخنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين في الدعاء، أما يستدل منه الرفع في كل الأدعية أم هذه حالة خاصة؟
رفع النبي يديه يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني حتى سقط رداء على المنكبين. عندنا نصوص كثيرة جدا في أن النبي رفع يديه في الدعاء، مثل دعاؤه لأخ لأبي موسى الأشعري اللهم اغفر لعبيد أبي عامر مثل دعاه في الاستسقاء حتى رؤيا بياض ابطيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فرفع اليدين في بالدعاء من المتواتر تواترا معنويا ولا حرج فيه.
جزاك الله خير جزاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم للرماة استبقوا نبلكم، أما يستفاد منه في واقعنا الآن؟
استبقوا نبلكم هذه من الطرق الحربية ومن الإرشادات في القتال. يعني إذا كان المشركون مقدمون كسرة وإذا رميت لابد أن أصيب، يعني أمامي 1000 داخلين علي سأرمي بالسهم لزاما سيصيب في الغالب إن شاء الله تعالى، لكن هناك أوقات يستحب فيها التبارز والقتل بالسيف، لكن إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل، يعني داخلين مجموعة كبيرة اضرب بالرصاص رشد أي رصاصة ستصيب أمام الجموع الغفيرة، ولكن واحد هنا وواحد هنا فستكون المسايفة أولى والله أعلم.
جزاك الله خير جزاء.
هل يجوز اتخاذ جواسيس على الأعداء؟
يجوز، يجب اتخاذ جواسيس على الأعداء، يعني أعداؤك يحاربونك ويعدون لك العدد. الرسول قال من يأتيني بخبر القوم، وذلك يوم الأحزاب، قال الزبير أنا، قال إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، ومرة أخرى في الليل البارد الشديد من يأتيني بخبر القوم، قال الزبير كل سكت، فقال قم يا حذيفة. نعم.
قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هل ثبت أنها نزلت في المبارزة في قصة
المبارزة؟ نزلت هكذا في المبارزة
آخر
في المبارزين يوم بدر.
في غزوة بدر صور مشرفة في مسألة الولاء والبراء كقصة معاذ، قصة مصعب مع أخيه، وقصة
قصة من؟
قصة مصعب مع أخيه.
كل هذا لا يثبت، يقولون أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وأن مصعب كذلك مصاب. لا يصح،
لا يصح. جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، جزاك الله عنا خيرا
وإياكم المسلمين.
معلوم أن الله عز وجل أمد المسلمين بالملائكة في هذا اليوم، فهل إذا حدثت حرب بين المسلمين والمشركين أن ينزل الله الملائكة؟
يعني هل يمكن أن تنزل الملائكة لنصرة أهل الإيمان في موطن آخر؟ نعم، لأن غير الأنبياء ممكن يؤيدوا بالملائكة، اهجوهم وروح القدس معك، إذ يوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، فيجوز أن تكون الملائكة مع المؤمنين ولا مانع من ذلك.
جزاك الله عنا خيرا.
وياكم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شخنا في هذه الغزوة أنه استشار أصحابه، فهل يأخذ من ذلك استشارة أهل الفضل والصلاح في وقت الشداد والنوازل؟
استحب بلا شك، بلا شك.
جزاكم الله خير.
وياكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت في كتب السير أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
هذه اصطلاحات للعلماء، ما كان يفرق من الغزوة أو السرية أو المعركة. أما بعض الناس يتكلفون يقولون الغزوة لابد أن يكون النبي فيها والسرية لا يلزم، أمور أغلبية.
سألتك في هذه الغزوة في عرضها لم أسمع للمنافقين يعني صوتا، هل هم لم يشاركوا؟
المنافقون لم يكن لهم كبير ذكر في غزوة بدر، إنما ذكرهم في غزوة أحد، لما يعني غزوة بدر كان المسلمون ما زالوا في حال استضعاف، فكان النفاق قليلا، كان النفاق قليلا، لكن لما نصر الله المسلمين بدأ الكل ينافق كما هو معهود، كما هو معهود.
قلت لك من حيث النظر في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام نراها كلها خارج أماكن مدنيين، ففي هذه الأيام يقال لا نضرب المدنيين أو ما شابه ذلك، فهل هذا يعني
عندنا وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. لكن إن كان أمامي نساء لم تقاتل، شيوخ كبار السن لم يقاتلوا، أطفال لم يقاتلوا، لا يقتلوا. النبي قال لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة في القتال، لكن إن كان الكفار يتترصون بهم، وإذا وصلت إلى الكفار لابد أن يكون من خلالهم، وإلا بلادي ستنتهك، فتكون ضرورات تقدر بقدرها.
هل في هذه الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يدعو فقط ويصلي فقط ولا كان في مشاركات من الصحابة؟
مشاركات الكل يدعو، لكن أعظم الدعاء دعاء رسول الله هو الذي نقل. نعم فضل
شيخنا بارك الله فيك. في ذكر الله عز وجل لهذه الغزوة وما حدث فيها، الله سبحانه وتعالى يبين قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن الأنفال، فبين الله عز وجل بإرشاد إصلاح ذات البين، وفي سورة أخرى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلو حضرت تبين لنا مثل هذا الأمر ووجوده،
يعني المطلوب اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي ولا تختلفوا في الغنائم، إنما أمرها موكل إلى رسول الله، فما أتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
لا أقصد شيخنا أن هذا مما يعني نحتاجه اليوم في مثل هذه الأيام حتى يتم نصر المسلمين.
بلا شك، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم
جزاك الله خير.
وإياكم.
دخول معاذ ومعوذ، أما كان غلامين صغيرين أم لا؟
كان غلامين صغيرين لكن يتحملان القتال. هذا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يسددكم وأن ينفعكم وأن يحفظكم وأن يجزيكم خير الجزاء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة أعظم السيان في التواريخ والبشر، بشر سيد الخلق.